إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأرحب بكم في اللقاء الثاني من دروس التفسير أو التعليق على ما تيسر من سورة المائدة، وهو أحد دروس دورة الإمام القرعاوي، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. الآية التي ستكون موضوع درس هذه الليلة هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكما سبق التنبيه عليه في الدرس الماضي أن هذا الدرس سيعتمد على تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله، وابن سعدي في هذه الآية عند تفسيره لها ذكر لهذه الآية ومن هذه الآية 51 مسألة، ذكر 51 مسألة، وسنستعرض هذه المسائل كلها إن شاء الله وبعض المسائل كلها إن شاء الله وبعض المسائل قد تحتاج شيء من الإيضاح أو الإضافة، فسنورد إن شاء الله ما تيسر. يقول ابن سعدي رحمه الله: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. نذكر منها يعني نذكر بعض هذه المسائل التي اشتملت عليها هذه الآية العظيمة. إذن ذكروا 51 أو 51 فائدة، ومع ذلك ينبهك على أن هذه بعض المسائل وبعض الأحكام وبعض الفوائد. قال: أحدها أن هذه المذكورات فيها، أن هذه المذكورات في الآية، قال: امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان. من لوازم الإيمان يعني يلزم من كونك مؤمن بالله وبرسوله و تؤدي ما فرض الله عز وجل عليك. قال: لأنه صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فلما افتتح بقوله يا أيها الذين آمنوا دل على أن هذه المذكورات إنما أنها من لوازم هذا الإيمان الذي اتصفتم به، فكانوا يقول: بما أنكم مؤمنون إذن إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كيت وكيت. لأنه صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أي اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. وهل معنى هذا أن الكافر لا يطالب بالوضوء ولا يطالب بالصلاة؟ الصحيح أن الكافر يطالب بالوضوء ويطالب بالصلاة، ولكن لا تصح منه حتى يأتي بالأصل الأول وهو الإسلام. الأصل الأول وهو الإسلام، فهو مطالب بها وبما لا تصح إلا بها وهو الإسلام، فيلزمه أن يسلم، يشهد الشهادتين، يدخل في دين الله أولا، ثم يأتي بما أوجبه الله وشرعه لعباده المؤمنين. فإذا مات الكافر والعياذ بالله على كفره عوقب على الكفر، وعوقب أيضا على ترك الواجبات، يعاقب على ترك الوضوء، يعاقب على ترك الصلاة، يعاقب على ترك الزكاة، ترك الصوم إلى آخره. ويدل على ذلك آيات سورة المدثر، قال الله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا يعني أهل سقر الكفار، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فأخبروا وهم في النار يتعذبون أن من موجبات دخولهم النار وتعذيبهم فيها والعياذ بالله أنهم لم يكونوا يؤدوا هذه عن ابن سعدي الثاني الأمر بالقيام بالصلاة. لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة. الصلاة المفروضة الصلوات الخمس هذه فريضة أوجبها الله على عباده، خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذه الصلوات واجبة على الذكر والأنثى، على المريض وعلى الصحيح، على المسافر وعلى المقيم. فالواجب على المسلم أن يحرص ويعنى غاية العناية بهذه الصلوات الخمس التي افترضها الله، وأن يحذر غاية الحذر من تضييعها والتفريط فيها، لأنه ورد في شأنها من الوعيد ما لم يرد في غيرها من العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولاحظ أنه قال بين الرجل وبين الكفر، معرف بالألف واللام. وفهم من هذا جماعة من أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام الكفر يعني الكفر الأكبر، ولم يأتي به بصيغة نكرة حتى يفيد أنه الكفر الأصغر. قالوا له لما عبر بالألف واللام أفادنا هذا أن المقصود به الكفر الأكبر. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الناس يبايعونه على الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكأنه إذا ترك الصلاة نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بتركه الصلاة. وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة بأنه يجيء يوم القيامة وليس له نجاة ولا نور ولا برهان، ويحشر مع أخبث خلق الله، يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، وبئس أولئك رفيقا، صلى الله العافية والسلام. فإذا على المسلم أن يعنى بصلاته وأن لا يفرط فيها ويؤديها في مواقيتها التي أمر الله بها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك أيضا الصلاة الفريضة من أحكامها أنها يجب ويفترض أن تؤدى عن قيام، فالقيام في الصلاة المفروضة ركن، لا تصح صلاة الفريضة أن يؤديها المسلم وهو جالس إلا في حالة واحدة، وهي حالة العجز عن القيام بسبب مرض يشق عليه القيام، أو بسبب قيد أو حبس أو كذا يحول بينه وبين القيام. أما في حال الاختيار فلا تصح الصلاة المفروضة إلا عن قيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. أما النافلة فالأمر فيها أسهل من الفريضة، يجوز أن تؤدي النافلة قائما ويجوز أن تؤديها قاعدا، لكن إن صليتها عن قعود وأنت قادر على القيام فلك نصف أجر القائم، فلا ينبغي أيضا أن يفرط المسلم في نصف الأجر. ثم قال رحمه الله: الثالث الأمر بالنية للصلاة. الصلاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني لا تعتبر الأعمال أعمالا شرعية عند الله فيما يتعلق بالعبادات إلا إذا كانت. ولهذا المنافق إذا قام يصلي رياء كأنه ما صلى، لا عبرة بصلاته، وإن قام وركع وسجد وتلا ودعا كل هذا لا ينفع بشيء، لأنه ما صلى لله ولا عن نية قربه لله، وإنما صلى للناس يريهم أنه مسلم حفاظا على رقبته. ومحل استنباط هذه الفائدة من الآية قال لقوله: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني بقصدها ونيتها، قمتم ناوين الصلاة، قمتم قاصدين الصلاة. الرابع قال: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. ما حكم الوضوء للصلاة؟ الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها. فإذا كان الشخص محدث عند قيامه إلى الصلاة فإن الوضوء في حقه واجب لا بد منه، وإن قام إلى الصلاة وهو متوضئ من صلاة مثلا سابقة توضأ للظهر وبقي على وضوء حتى دخل العصر، فلما دخل العصر دخل هو متوضأ، هل يلزم أن يتوضأ؟ نقول ما يلزم، لكن يستحب، يسن أنه يتوضأ. طيب من أين أخذنا الاستحباب؟ أخذناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، ومرة من المرات صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد، والصحابة يراقبون يتابعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأمناء على دينه وعلى سنته، ويستشعرون مسؤوليتهم في هذا الباب، فلهذا كانوا يراعون النبي عليه الصلاة والسلام غاية المراعاة، يتأملون أقواله أفعاله أحواله، فهم تأملوا حاله وجدوا يتوضأ لكل صلاة، ثم رأوا في يوم من الأيام يؤدي الصلوات بوضوء واحد، فجاء إلي عمر وقال يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا فعلته يا عمر. لماذا؟ يعني حتى يعلم الأمة أنه يجوز أن يصلوا الفرضين والثلاثة والأربعة بوضوء واحد. قال اشتراط الطهارة لصحة الصلاة لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. وفي الحديث أيضا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ما تقبل الصلاة من غير طهارة. الخامس يقول أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة، يعني مثلا دخل وقت العصر بالساعات المعروفة اليوم، مثلا الساعة دخل وقت العصر بالساعات المعروفة اليوم مثلا الساعة 3:15 دخل وقت العصر، لما دخل هذا الوقت كان الشخص مثلا مشغول تغدى ولا يقرأ ولا عنده معاملة أو كذا، فقال إن شاء الله يعني 10 دقائق ربع ساعة أقوم أتوضأ وأصلي، هل هو آثم بهذا؟ لا، لا يأثم لكونه أخر الوضوء عن بداية دخول الوقت، لأن الآية لم تقل إذا دخل الوقت فتوضأ، قالت إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، المهم أنك لا تتأخر حتى يخرج وقت الصلاة أو تتأخر حتى تفوتك الصلاة مع الجماعة. ثم قال رحمه الله السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة العلماء كسجود التلاوة والشكر. إذن عندنا الصلوات لها أنواع كثيرة، عندنا الفروض الخمسة، عندنا النوافل سنن الرواتب قيام ليل وتر، عندنا صلاة العيدين، عندنا صلاة الجنازة. الشيخ رحمه الله يقول أن هذه الصلوات كلها لابد لها من إيه؟ لابد لها من طهارة، لا تصلي فرضا ولا نفلا ولا صلاة جنازة ولا صلاة عيد ولا صلاة كسوف إلا بطهارة، وهذا واضح للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الصلاة من غير طهور. ثم قال حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، يعني في سجود مشروع بدون صلاة مثل سجدة التلاوة وسجدة الشكر، فهل هذه يلزم لها طهارة؟ هو قال عند كثير من العلماء، يعني مسألة فيها خلاف، ومن أهل العلم من يقول يعني القول الثاني أنه هذه لا يلزم لها الطهارة، لا يشترط لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر الطهارة. لماذا؟ ذكروا يعني عدة تعليلات وأسباب، ومنهم من قال أنه ضابط الصلاة التي يشترط لها الطهارة ما كانت مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا في الحديث أنه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة التي أولها تكبير وآخرها تسليم هذه مفتاحها إيه؟ مفتاحها الطهور، وبالتالي السجدة سجدة التلاوة وسجدة الشكر لا تفتتح بتكبير ولا تختتم بتسليم، فلا يلزم لها الطهارة. طيب إذا قلنا أنه ما يلزم لها الطهارة، فهل الأفضل أن تؤدى على طهارة ولا على حدث؟ ما في شك أن الأكمل والأفضل أن تؤدى على طهارة. المسألة السابعة قال الأمر بغسل الوجه، الأمر بغسل الوجه، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب ما هو الوجه؟ قال وهو ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويدخل في غسل الوجه قال المضمضة والاستنشاق. طيب الآية ما فيها مضمضة واستنشاق، من أين دخلت؟ قال بالسنة، بالسنة، فما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فرضه الله، ما أمر به الرسول كما أمر به الله، ما نهى عنه الرسول كما نهى عنه الله جل وعلا. فالجميع وحي، القرآن وحي من الله، والسنة النبوية وحي أيضا من الله، والسنة النبوية وحي أيضا من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل فيه الشعور التي فيه مثل اللحية، اللحية فتدخل في غسل الوجه. لكن يقول إن كانت خفيفة، يعني الشعر خفيف وتبين من ورائه البشرة، فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، لأنه حصلت المواجهة بالبشرة التي عليها شعر خفيف. أما إن كانت اللحية كثة تغطي البشرة فيكفي غسل ظاهرها. قال وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. الثامن الأمر بغسل اليدين، الأمر بغسل اليدين وأيديكم. قال وأن حدهما إلى المرفقين، إلى المرفقين يعني بالنظر إلى اليدين الثنتين، أما اليد الواحدة ففيها مرفق، فيها مرفق. حدهما وأن حدهما يعني تكلم عن اليدين الثنتين، فكل يد فيها مرفق واحد وكل رجل فيها كعبان اثنان. طيب هل المرفق، المرفق اللي هو المفصل الذي بين الذراع وبين العضد، هل يدخل في الغسل يغسل ولا ما يغسل؟ يدخل في الوضوء ولا ما يدخل؟ قال الشيخ وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، إلى، إلى المرافق. قال إلى بمعنى إيش؟ بمعنى مع، يعني واغسلوا أيديكم مع المرافق، واغسلوا أيديكم مع إيه؟ مع المرافق. طيب هل إلى تأتي في اللغة أو تأتي في القرآن بمعنى مع؟ قال الشيخ كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما معنى لا تأموالكم؟ يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. فإذا جاءت إلى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مع. في آية أخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني يزدكم قوة مع قوتكم. فإلى في اللغة العربية وفي القرآن الكريم تأتي بمعنى مع. التاسع الأمر بمسح الرأس، الأمر بمسح الرأس، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم. العاشر أنه يجب مسح جميعه، يعني الفائدة التاسعة فيها أن مسح الرأس واجب. طيب هل يلزم تعميم الرأس بالمسح ولا يكفي مسح ربع الرأس أو نصف الرأس أو ثلث الرأس أو كذا؟ هذا تجيب عنه الفائدة العاشرة. قال العاشر يعني الحكم العاشر أنه يجب مسح جميعه، مسح جميع الرأس، ما تجي تمسح على الطرف ولا جنب وتقول خلاص خلاص أنا مسحت، لا، تمسح جميع الرأس. طيب لماذا؟ قال لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، يعني امسحوا ملاصقين رؤوسكم بشيء تمسحون به الرأس، مثلا تمسح بيدك يكون تكون يدك ملاصقة لرأسك، الباء هنا للملاصقة وليست للتبعيض. ولهذا يقول ابن برهان يقول من قال إن الباء للتبعيض فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني ما يعرف في لغة العرب أن الباء تأتي للتبعيض. الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه، يعني ثنتين أو بواحدة أو خرقة. قال لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بماذا كان يمسح رأسه؟ كان يمسح رأسه بيديه. فإذا هذا هو الأصل في المسح، أنك تمسح بيدك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه بيديه ثنتين جميعا، يبدأ من مقدم رأسه حتى يصل إلى القفا ثم يردهما حتى ينتهي إلى المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. الثاني عشر قال أن الواجب المسح، الواجب المسح، لا بد من مسح الرأس بشيء يلاصق الرأس. طيب قال فلو غسل رأسه، لاحظ هذه المسألة تخفى على ربما على كثير من الناس، قال فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به. لو كان مثلا يتوضأ ثم أدخل رأسه تحت البزبوز، تحت الصنبور، تحت الدش، أو بكذا وضع الماء على رأسه يصب وغسل رأسه بدون ما ينسح بيده على رأسه، قال لم تمسح، لم تمسح، ومسح الرأس من فروض الوضوء. الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين، يعني أن الكعبين مع أن الكعبين يغسلان مع الرجل، الكعبين يغسلان مع الرجل، والكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق، العظمان الناتئان في أسفل الساق، وكل رجل كما قلنا لا كعبان، واحد يمين واحد يسار. الرابع عشر قال في هذه الآية الرد على الرافضة، الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنص، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم، واغسلوا أرجلكم، طيب أرجلكم، واغسلوا أرجلكم، طيب ما وجه الرد على الرافضة؟ الرافضة يرون مسح الرجل ولا يرون غسل الرجل، يرون المسح ولا يرون الغسل، والآية ترد عليهم امسحوا برؤوسكم، هنا برؤوسكم مجرور بالباء، ثم قال وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، وأرجلكم، يعني عطفا على إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فكلها مأمور بغسلها. أما الرافضة فكما قلت يقولون بالمسح وليس بالغسل. الخامس عشر قال فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر، يعني في عندنا قراءة أخرى بالجر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب ما توجيه هذه القراءة، ما توجيه هذه القراءة وأرجلكم؟ يعني امسحوا أرجلكم في الحال التي تكون الرجل مستورة بالخف أو بالجورب، والذي يبين هذا المعنى فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا سنة القولية، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت رجله مكشوفة غسلها، وإذا كانت رجله في الخف أو في الجورب فإنه عليه الصلاة والسلام يجتزي بالمسح عليها. السادس عشر قال الأمر بالترتيب في الوضوء، العلاب تبدأ بالوجه بعدين اليدين بعدين مسح الرأس بعدين الرجلين. طيب ما الدليل على وجوب الترتيب؟ نقول أولا أن الآية ذكرت الوضوء مرتب، يعني ذكرته بصيغة معينة بترتيب معين، بدأ بصيغة معينة بترتيب معين، بدأ بالوجه، فن باليد، فلف بمسح الرأس، ربع بغسل الرجلين. النبي عليه الصلاة والسلام في غالب الأحاديث التي جاءت عنه أيضا كان يتوضأ بنفس الترتيب، يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال الشيخ ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب، فكونه أدخل الممسوح بين المغسولات ما الفائدة؟ قالوا ما في فائدة تعقل إلا أنه يشير إلى مراعاة الترتيب، إلى مراعاة الترتيب. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم السابع عشر، قال أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق في الوجه، يعني سبق قبل قليل أنه يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، إذا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذه في حكم العضو الواحد، في حكم العضو الواحد، فسواء بدأت بغسل وجهك أو بدأت بالمضمضة والاستنشاق فالأمر في هذا واسع والحمد لله. كذلك أيضا بالنسبة لليمين والشمال، بالنسبة لليمين والشمال، اليد اليمنى اليد اليسرى، الرجل اليمنى الرجل اليسرى. إن حافظت على الترتيب تبدأ باليمين ثم اليسار فهذا هو الأفضل والأكمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولو واحد قدم اليسرى على اليمنى في اليد أو في الرجل وضوءه صحيح، لأن السلف قالوا مخرجهما في كتاب الله، في كتاب الله واحد، أيديكم أرجلكم، فكأنها في حكم العضو الواحد. الحكم الثامن عشر قال الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. لكن هل هذا أمر إيجاب ولا استحباب؟ هل هذا أمر إيجاب ولا استحباب؟ أمر استحباب، أمر استحباب. والدليل على ذلك يعني وش اللي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ الذي صرفه فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ترك تجديد الوضوء، ترك تجديد الوضوء، فدل على أنه لا يلزم الوضوء عند القيام للصلاة لمن كان على وضوء سابق. التاسع عشر قال الأمر بالغسل من الجنابة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إلى هذا الحكم التاسع عشر، هذه الأعضاء التي فرض الله عز وجل علينا غسلها في الوضوء ذكر العلماء يعني حكم، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، أن هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء التي عصى الله عز وجل بها. فالوجه فيه اللسان وفيه العينان، اليدان التي تبطش وتعمل، الرجل التي تمشي وتحرك، الرأس الذي فيه السمع وكذا، فهي أكثر الأعضاء مخالطة للمعاصي، فشرع غسلها في الوضوء، شرع تطهيرها في هذه الطهارة العظيمة. لماذا؟ لأن الوضوء كفارة للسيئات. إذا توضأت غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك، مع الماء أو مع آخر خرجت خطايا وجهك، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسلت يديك خرجت الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسلت رجليك كذلك. فإذا هذه واحدة من الحكم. أيضا هذه الأعضاء التي شرع غسلها في الوضوء خمس مرات في اليوم والليلة هي أكثر الأعضاء يعني تعرضا للأذى والوسخ والغبار ونحو ذلك، فأيضا شرع تنظيفها. هذه بعض يعني بعض الحكم التي ذكرها كما قلت ابن القيم رحمه الله لتخصيص هذه الأعضاء من بقية البدن لغسلها أو مسحها في الوضوء للصلوات الخمس. التاسع عشر قال الأمر بالغسل من الجنابة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يعني فاغتسلوا. كنتم جنبا فاطهروا، يجب أنه يجب تعميم الغسل للبدن، تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. كنتم جنبا فاطهروا يعني كنتم جنبا فاغتسلوا. طيب ماذا نغسل حينما نغتسل؟ ما حدد شيء معين، فدل على تعميم البدن بالغسل. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. يعني شخص شعره كثيف، شعر رأسه كثيف مثلا، يلزمه أن يوصل الماء إلى فروة الرأس، يلزمه أن يوصل الماء إلى فروة الرأس. لحيته أيضا كثيفة وكثة، أيضا يلزمه أن يوصل الماء إلى داخلها. طيب الثاني والعشرون قال أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر ويكفي من هما عليه أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. واحد عليه حدث أصغر، يعني مثلا أحدث ببول أو بغائط أو بريح وما توضأ ثم صار جنبا بجماع أو احتلام أو كذا، فصار عليه حدثان اثنان، الحدث الأصغر وبالبول والغائط مثلا، والحدث الأكبر بالجنابة. فهل يلزم أن يتوضأ عن الحدث الأصغر ويغتسل الحدث الأكبر أو يكتفي بالوضوء عن الحدث الأصغر والأكبر أو يجزئ أن يكتفي بالغسل عن الحدثين، نقول الأكمل الأكمل أنه يتوضأ ثم يغتسل، هذا الأكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل غسل الجنابة. إن اكتفى بالاغتسال فلا حرج، فنقول له اغتسل وغسلك هذا يكفيك عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، يكفيك عن الحدثين، لأن الله عز وجل منع من الصلاة حتى يحصل الغسل ولم يذكر وضوءا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني لا تصلوا حتى تتطهروا. وفي نقل ما أدري عاد أنا ذكرت هنا لابن عبد البر رحمه الله، يقول ابن عبد البر رحمه الله: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. أما قضية أنه بيكتفي بالوضوء عن الحدثين كلها لا، ما يصلح لا يصلح. الحكم الثالث والعشرون، الحكم الثالث والعشرون أن الجنب يصدق على من أنزل المنية يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. من هو الجنب؟ الجنب من حصل منه جماع، إذا جامع يعني الجماع التام حصل فيه علاج فهذا جنب، أنزل المني أو لم ينزل، هذا واحد. الثاني من أنزل المني يقظة بشهوة، يقظة بشهوة، أو استيقظ من نومه ووجد الماء، استيقظ من نومه ووجد الماء ولو لم يذكر احتلاما، فهذا هو الجنب الذي يجامع ولو لم يحصل منه إنزال، الذي يخرج منه المني وهو مستيقظ، ثالث الذي يستيقظ من نومه ويجد في لباسه أو في فراشه المني، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته على الاحتلام هل عليها غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فإذا وجدت الماء ولو لم تذكر أنك احتلمت في النوم فيلزمك الغسل. طيب واحد يقول أنا متأكد أني رأيت في منامي كذا وكذا لكن لما استيقظ ما وجد شيء، ما وجد ماء لا على ملابسه ولا على فراشه ولا شيء، هذا لا يلزمه الغسل. الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه، هذا ذكرناه الآن. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم، يعني هذا من تيسير الله للعباد وتخفيفه عنهم، بأنهم إذا لم يجدوا الماء أو عجزوا عن استعمال الماء فالله عز وجل جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا. ولتشريع التيمم قصة معروفة في الصحيحين وغيرهما، وكان سببه ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، وكانت في سفر في إحدى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، في طريق العودة نزلوا باتوا في مكان، بات النبي عليه الصلاة والسلام وبات معه الجيش، ثم فقدت عائشة عقدها، بحثت عنه ما وجدته، فحبس النبي عليه الصلاة والسلام الناس في المكان مراعاة لعائشة رضي الله عنها حتى يتسنى لها العثور على العقد. وكان المكان الذي نزلوا فيه ليس فيه ماء، يعني ما في آبار قريبة فيها ماء، والماء الذي بأيد الناس في قربهم وكذا نفد، فشق ذلك على الناس، شق على أبي بكر الصديق وعاتب ابنته كيف تحبس الناس من أجل عقدها على غير ماء. فلما أصبح الناس صلاة الفجر يريد يتوضأ يريد يغتسل كذا ما عندهم، شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله آية التيمم ببركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال السادس والعشرون أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. السابع والعشرون أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. يعني الخلاصة متى يشرع التيمم؟ يشرع التيمم إذا عجز عن استعمال الماء بسبب مثلا مرضه، مريض ما يستطيع يستعمل الماء، الماء موجود لكن هو لا يستطيع أن يستعمله. الماء موجود لكن ما يستطيع الوصول إليه في بئر عميقة وخطر عميقة وخطرة وليس عنده دلو أو كذا وليس فيه مكان قريب فيه ماء. فإذا عجز عن استعمال الماء مع وجوده لمرض أو نحو ذلك شرع له التيمم. الحالة الثانية فقدان الماء، ما في ماء، لا يوجد عنده ماء، فهنا يأخذ برخصة الله عز وجل ويتيمم ويصلي. طيب نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله. هذا والله أعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأرحب بكم في اللقاء الثاني من دروس التفسير أو التعليق على ما تيسر من سورة المائدة، وهو أحد دروس دورة الإمام القرعاوي، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. الآية التي ستكون موضوع درس هذه الليلة هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وكما سبق التنبيه عليه في الدرس الماضي أن هذا الدرس سيعتمد على تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله. وابن سعدي في هذه الآية عند تفسيره لها ذكر لهذه الآية ومن هذه الآية 51 مسألة، ذكر 51 مسألة، وسنستعرض هذه المسائل كلها إن شاء الله وبعض المسائل كلها إن شاء الله وبعض المسائل قد تحتاج شيء من الإيضاح أو الإضافة، فسنورد إن شاء الله ما تيسر. يقول ابن سعدي رحمه الله: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله. نذكر منها يعني نذكر بعض هذه المسائل التي اشتملت عليها هذه الآية العظيمة. إذن ذكروا 51 أو 51 فائدة، ومع ذلك ينبهك على أن هذه بعض المسائل وبعض الأحكام وبعض الفوائد. قال: أحدها أن هذه المذكورات فيها، أن هذه المذكورات في الآية قال امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان، يعني يلزم من كونك مؤمن بالله وبرسوله و تؤدي ما فرض الله عز وجل عليك. قال: لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا، فلما افتتحها بقوله يا أيها الذين آمنوا دل على أن هذه المذكورات إنما أنها من لوازم هذا الإيمان الذي اتصفتم به، فكانوا يقول بما أنكم مؤمنون إذن إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كيت وكيت. لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا، أي اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. وهل معنى هذا أن الكافر لا يطالب بالوضوء ولا يطالب بالصلاة؟ الصحيح أن الكافر يطالب بالوضوء ويطالب بالصلاة، ولكن لا تصح منه حتى يأتي بالأصل الأول وهو الإسلام. الأصل الأول وهو الإسلام، فهو مطالب بها وبما لا تصح إلا بها، وهو الإسلام، فيلزمه أن يسلم، يشهد الشهادتين، يدخل في دين الله أولا، ثم يأتي بما أوجبه الله وشرعه لعباده المؤمنين. فإذا مات الكافر والعياذ بالله على كفره، عوقب على الكفر، وعوقب أيضا على ترك الواجبات، يعاقب على ترك الوضوء، يعاقب على ترك الصلاة، يعاقب على ترك الزكاة، ترك الصوم إلى آخره. ويدل على ذلك آيات سورة المدثر، قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا، يعني أهل سقر الكفار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فأخبروا وهم في النار يتعذبون أن من موجبات دخولهم النار وتعذيبهم فيها والعياذ بالله أنهم لم يكونوا يؤدوا هذه، يعني ابن سعدي الثاني، الأمر بالقيام بالصلاة، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس، هذه فريضة أوجبها الله على عباده، خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذه الصلوات واجبة على الذكر والأنثى، على المريض وعلى الصحيح، على المسافر وعلى المقيم. فالواجب على المسلم أن يحرص ويعنى غاية العناية بهذه الصلوات الخمس التي افترضها الله، وأن يحذر غاية الحذر من تضييعها والتفريط فيها، لأنه ورد في شأنها من الوعيد ما لم يرد في غيرها من العبادات. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولاحظ أنه قال بين الرجل وبين الكفر، معرف بالألف واللام. وفهم من هذا جماعة من أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام الكفر يعني الكفر الأكبر، الكفر الأكبر، ولم يأتي به بصيغة نكرة حتى يفيد أنه الكفر الأصغر. قالوا لا، لما عبر بالألف واللام أفادنا هذا أن المقصود به الكفر الأكبر. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الناس يبايعونه على الإسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فكأنه إذا ترك الصلاة نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بتركه الصلاة. وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام تارك الصلاة بأنه يجيء يوم القيامة وليس له نجاة ولا نور ولا برهان، ويحشر مع أخبث خلق الله، يحشر مع فرعون، وهامان وقارون وأبي بن خلف، وبئس أولئك رفيقا، صلى الله العافية والسلام. فإذا على المسلم أن يعنى بصلاته وأن لا يفرط فيها ويؤديها في مواقيتها التي أمر الله بها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك أيضا الصلاة الفريضة من أحكامها أنها يجب ويفترض أن تؤدى عن قيام، فالقيام في الصلاة المفروضة ركن، لا تصح صلاة الفريضة أن يؤديها المسلم وهو جالس إلا في حالة واحدة، وهي حالة العجز عن القيام بسبب مرض يشق عليه القيام، أو بسبب قيد أو حبس أو كذا يحول بينه وبين القيام. أما في حال الاختيار فلا تصح الصلاة المفروضة إلا عن قيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. أما النافلة فالأمر فيها أسهل من الفريضة، يجوز أن تؤدي النافلة قائما ويجوز أن تؤديها قاعدا، لكن إن صليتها عن قعود وأنت قادر على القيام فلك نصف أجر القائم، فلا ينبغي أيضا أن يفرط المسلم في نصف الأجر. ثم قال رحمه الله: الثالث، الأمر بالنية للصلاة. الصلاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني لا تعتبر الأعمال أعمالا شرعية عند الله فيما يتعلق بالعبادات إلا إذا كانت صح. ولهذا المنافق إذا قام يصلي رياء كأنه ما صلى، لا عبرة بصلاته، وإن قام وركع وسجد وتلا ودعا، كل هذا لا ينفعه بشيء، لأنه ما صلى لله ولا عن نية قربه لله، وإنما صلى للناس يريهم أنه مسلم حفاظا على رقبته. ومحل استنباط هذه الفائدة من الآية قال لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، يعني بقصدها ونيتها، قمتم ناوين الصلاة، قمتم قاصدين الصلاة. الرابع قال اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. ما حكم الوضوء للصلاة؟ الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها، فإذا كان الشخص محدث عند قيامه إلى الصلاة فإن الوضوء في حقه واجب لا بد منه، وإن قام إلى الصلاة وهو متوضئ من صلاة مثلا سابقة، توضأ للظهر وبقي على وضوءه حتى دخل العصر، فلما دخل العصر دخل هو متوضئ، هل يلزم أن يتوضأ؟ نقول ما يلزم، لكن يستحب، يسن أنه يتوضأ. طيب من أين أخذنا الاستحباب؟ أخذناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة عليه الصلاة والسلام، ومرة من المرات صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد، والصحابة يراقبون يتابعون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الأمناء على دينه وعلى سنته، ويستشعرون مسؤوليتهم في هذا الباب، فلهذا كانوا يراعون النبي عليه الصلاة والسلام غاية المراعاة، يتأملون أقواله أفعاله أحواله، فهم تأملوا حاله وجدوا يتوضأ لكل صلاة، ثم رأوا في يوم من الأيام يؤدي الصلوات بوضوء واحد، فجاء إلي عمر وقال يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا فعلته يا عمر. لماذا؟ يعني حتى يعلم الأمة أنه يجوز أن يصلوا الفرضين والثلاثة والأربعة بوضوء واحد. قال اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب. وفي الحديث أيضا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ما تقبل الصلاة من غير طهارة. الخامس يقول أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت، وإنما تجب عند إرادة الصلاة، يعني مثلا دخل وقت العصر بالساعات المعروفة اليوم، مثلا الساعة دخل وقت العصر بالساعات المعروفة اليوم مثلا الساعة 3:15 دخل وقت العصر، لما دخل هذا الوقت كان الشخص مثلا مشغول تغدى ولا يقرأ ولا عنده معاملة أو كذا، فقال إن شاء الله يعني 10 دقائق ربع ساعة أقوم أتوضأ وأصلي، هل هو آثم بهذا؟ لا، لا يأثم لكونه أخر الوضوء عن بداية دخول الوقت، لأن الآية لم تقل إذا دخل الوقت فتوضأ، قالت إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ، المهم أنك لا تتأخر حتى يخرج وقت الصلاة أو تتأخر حتى تفوتك الصلاة مع الجماعة. ثم قال رحمه الله السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة العلماء كسجود التلاوة والشكر. إذن عندنا الصلوات لها أنواع كثيرة، عندنا الفروض الخمسة، عندنا النوافل سنة الرواتب قيام ليل وتر، عندنا صلاة العيدين، عندنا صلاة الجنازة. الشيخ رحمه الله يقول إنه هذه الصلوات كلها لابد لها من إيه؟ لابد لها من طهارة، لا تصلي فرضا ولا نفلا ولا صلاة جنازة ولا صلاة عيد ولا صلاة كسوف إلا بطهارة، وهذا واضح للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الصلاة من غير طهور. ثم قال حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء، يعني في سجود مشروع بدون صلاة مثل سجدة التلاوة وسجدة الشكر، فهل هذه يلزم لها طهارة؟ هو قال عند كثير من العلماء، يعني مسألة فيها خلاف، ومن أهل العلم من يقول يعني القول الثاني إنه هذه لا يلزم لها الطهارة، لا يشترط لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر الطهارة. لماذا؟ ذكروا يعني عدة تعليلات وأسباب، ومنهم من قال إنه ضابط الصلاة التي يشترط لها الطهارة ما كانت مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث إنه مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالصلاة التي أولها تكبير وآخرها تسليم هذه مفتاحها إيه؟ مفتاحها الطهور. وبالتالي السجدة سجدة التلاوة وسجدة الشكر لا تفتتح بتكبير ولا تختتم بتسليم، فلا يلزم لها الطهارة. طيب إذا قلنا أنه ما يلزم لها الطهارة، فهل الأفضل أن تؤدى على طهارة ولا على حدث؟ ما في شك أن الأكمل والأفضل أن تؤدى على طهارة. المسألة السابعة، قال الأمر بغسل الوجه. الأمر بغسل الوجه، إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب ما هو الوجه؟ قال وهو ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويدخل في غسل الوجه قال المضمضة والاستنشاق. طيب الآية ما فيها مضمضة واستنشاق، من أين دخلت؟ قال بالسنة، بالسنة، فما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فرضه الله، ما أمر به الرسول كما أمر به الله، ما نهى عنه الرسول كما نهى عنه الله جل وعلا. فالجميع وحي، القرآن وحي من الله، والسنة النبوية وحي أيضا من الله، والسنة النبوية وحي أيضا من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويدخل فيه الشعور التي فيه مثل اللحية، اللحية فتدخل في غسل الوجه. لكن يقول إن كانت خفيفة، يعني الشعر خفيف وتبين من ورائه البشرة، فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، لأنه حصلت المواجهة بالبشرة التي عليها شعر خفيف. أما إن كانت اللحية كثة تغطي البشرة فيكفي غسل ظاهرها. قال وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. الثامن، الأمر بغسل اليدين. الأمر بغسل اليدين وأيديكم. قال وأن حدهما إلى المرفقين. إلى المرفقين يعني بالنظر إلى اليدين الثنتين، أما اليد الواحدة ففيها مرفق، فيها مرفق. حدهما وأن حدهما يعني يتكلم عن اليدين الثنتين، فكل يد فيها مرفق واحد وكل رجل فيها كعبان اثنان. طيب هل المرفق، المرفق اللي هو المفصل الذي بين الذراع وبين العضد، هل يدخل في الغسل يغسل ولا ما يغسل؟ يدخل في الوضوء ولا ما يدخل؟ قال الشيخ وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، إلى، إلى المرافق، قال إلى بمعنى إيش؟ بمعنى مع، يعني واغسلوا أيديكم مع المرافق، واغسلوا أيديكم مع إيه؟ مع المرافق. طيب هل إلى تأتي في اللغة أو تأتي في القرآن بمعنى مع؟ قال الشيخ كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما معنى لا تأكلوا أموالكم؟ يعني لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. فإذا جاءت إلى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى مع. في آية أخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني يزدكم قوة مع قوتكم. فإلى في اللغة العربية وفي القرآن الكريم تأتي بمعنى مع. التاسع، الأمر بمسح الرأس. الأمر بمسح الرأس لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم. العاشر، أنه يجب مسح جميعه. يعني الفائدة التاسعة فيها أن مسح الرأس واجب. طيب هل يلزم تعميم الرأس بالمسح ولا يكفي مسح ربع الرأس أو نصف الرأس أو ثلث الرأس أو كذا؟ هذا تجيب عنه الفائدة العاشرة. قال العاشر يعني الحكم العاشر أنه يجب مسح جميعه، مسح جميع الرأس، ما تجي تمسح على الطرف ولا جنب وتقول خلاص أنا مسحت، لا، تمسح جميع الرأس. طيب لماذا؟ قال لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، يعني امسحوا ملاصقين رؤوسكم بشيء تمسحون به الرأس، مثلا تمسح بيدك يكون تكون يدك تكون يدك ملاصقة لرأسك، الباء هنا للملاصقة وليست للتبعيض. ولهذا يقول ابن برهان، يقول من قال إن الباء للتبعيض فقد أتى أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني ما يعرف في لغة العرب أن الباء تأتي للتبعيض. الحادي عشر، أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه، يعني ثنتين أو بواحدة أو خرقة. قال لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بماذا كان يمسح رأسه؟ كان يمسح رأسه بيديه. فإذا هذا هو الأصل في المسح، أنك تمسح بيدك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح رأسه بيديه ثنتين جميعا، يبدأ من مقدم رأسه حتى يصل إلى القفا، ثم يردهما حتى ينتهي إلى المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. الثاني عشر، قال أن الواجب المسح. الواجب المسح، لا بد من مسح الرأس بشيء يلاصق الرأس. طيب، قال فلو غسل رأسه، لاحظ هذه المسألة تخفى على ربما على كثير من الناس، قال فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به. لو كان مثلا يتوضأ ثم أدخل رأسه تحت البزبوز، تحت الصنبور، تحت الدش، أو بكذا وضع الماء على رأسه يصب وغسل رأسه بدون ما يمسح بيده على رأسه، قال لم تمسح، لم تمسح. ومسح الرأس من فروض الوضوء. الثالث عشر، الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين ويقال فيهما ما يقال في اليدين، يعني أن الكعبين مع أن الكعبين يغسلان مع الرجل، الكعبين يغسلان مع الرجل، والكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق، العظمان الناتئان في أسفل الساق، وكل رجل كما قلنا لها كعبان، واحد يمين واحد يسار. الرابع عشر، قال في هذه الآية الرد على الرافضة، الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنص، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم، واغسلوا أرجلكم، طيب أرجلكم، واغسلوا أرجلكم. طيب ما وجه الرد على الرافضة؟ الرافضة يرون مسح الرجل ولا يرون غسل الرجل، يرون المسح ولا يرون الغسل، والآية ترد عليهم امسحوا برؤوسكم، هنا برؤوسكم مجرور بالباء، ثم قال وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، وأرجلكم يعني عطفا على إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، فكلها مأمور بغسلها. أما الرافضة فكما قلت يقولون بالمسح وليس بالغسل. الخامس عشر، قال فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر، يعني في عندنا قراءة أخرى بالجر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب ما توجيه هذه القراءة، ما توجيه هذه القراءة وأرجلكم؟ يعني امسحوا أرجلكم في الحال التي تكون الرجل مستورة بالخف أو بالجورب، والذي يبين هذا المعنى فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا سنة القولية. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت رجله مكشوفة غسلها، وإذا كانت رجله في الخف أو في الجورب فإنه عليه الصلاة والسلام يجتزي بالمسح عليها. السادس عشر، قال الأمر بالترتيب في الوضوء، يعني لابد تبدأ بالوجه بعدين اليدين بعدين مسح الرأس بعدين الرجلين. طيب ما الدليل على وجوب الترتيب؟ نقول أولا أن الآية ذكرت الوضوء مرتب، يعني ذكرته بصيغة معينة بترتيب معين، بدأ بصيغة معينة بترتيب معين، بدأ بالوجه، ثنى باليد، ثلث بمسح الرأس، ربع بغسل الرجلين. النبي عليه الصلاة والسلام في غالب الأحاديث التي جاءت عنه أيضا كان يتوضأ بنفس الترتيب، يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال الشيخ ولأنه أدخل ممسوحا، وهو الرأس بين مغسولين، ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. فكونه أدخل الممسوح بين المغسولات ما الفائدة؟ قالوا ما في فائدة تعقل إلا أنه يشير إلى مراعاة الترتيب، إلى مراعاة الترتيب. ننتقل بعد ذلك إلى الحكم السابع عشر. قال أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة، وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق في الوجه، يعني سبق قبل قليل أنه يدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. إذا المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه هذه في حكم العضو الواحد، في حكم العضو الواحد. فسواء بدأت بغسل وجهك أو بدأت بالمضمضة والاستنشاق فالأمر في هذا واسع والحمد لله. كذلك أيضا بالنسبة لليمين والشمال، بالنسبة لليمين والشمال، اليد اليمنى اليد اليسرى، الرجل اليمنى الرجل اليسرى، إن حافظت على الترتيب تبدأ باليمين ثم اليسار فهذا هو الأفضل والأكمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ولو واحد قدم اليسرى على اليمنى في اليد أو في الرجل وضوءه صحيح، لأن السلف قالوا مخرجهما في كتاب الله، في كتاب الله واحد، أيديكم أرجلكم، فكأنها في حكم العضو الواحد. الحكم الثامن عشر قال الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور به. لكن هل هذا أمر إيجاب ولا استحباب؟ هل هذا أمر إيجاب ولا استحباب؟ أمر استحباب، أمر استحباب. والدليل على ذلك يعني وش اللي صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ الذي صرفه فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ترك تجديد الوضوء، ترك تجديد الوضوء، فدل على أنه لا يلزم الوضوء عند القيام للصلاة لمن كان على وضوء سابق. التاسع عشر قال الأمر بالغسل من الجنابة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. إلى هذا الحكم التاسع عشر، هذه الأعضاء التي فرض الله عز وجل علينا غسلها في الوضوء، ذكر العلماء يعني حكم منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مفتاح دار السعادة، أن هذه الأعضاء هي أكثر الأعضاء التي يعصى الله عز وجل بها. فالوجه فيه اللسان وفيه العينان، اليدان التي تبطش وتعمل، الرجل التي تمشي وتحرك، الرأس الذي فيه السمع وكذا، فهي أكثر الأعضاء مخالطة للمعاصي، فشرع غسلها في الوضوء، شرع تطهيرها في هذه الطهارة العظيمة. لماذا؟ لأن الوضوء كفارة للسيئات. إذا توضأت غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك، مع الماء أو مع آخر خرجت خطايا وجهك، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسلت يديك خرجت الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا غسلت رجليك كذلك. فإذا هذه واحدة من الحكم. أيضا هذه الأعضاء التي شرع غسلها في الوضوء خمس مرات في اليوم والليلة هي أكثر الأعضاء يعني تعرضا للأذى والوسخ والغبار ونحو ذلك، فأيضا شرع تنظيفها. هذه بعض يعني بعض الحكم التي ذكرها كما قلت ابن القيم رحمه الله لتخصيص هذه الأعضاء من بقية البدن لغسلها ومسحها في الوضوء للصلوات الخمس. التاسع عشر قال الأمر بالغسل من الجنابة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فاغتسلوا. كنتم جنبا فاتطهروا، يجب أنه يجب تعميم الغسل للبدن، تعميم الغسل للبدن، لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء. كنتم جنبا فاتطهروا يعني كنتم جنبا فاغتسلوا. طيب ماذا نغسل حينما نغتسل؟ ما حدد شيء معين، فدل على تعميم البدن بالغسل. الحادي والعشرون الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة، يعني شخص شعره كثيف، شعر رأسه كثيف مثلا، يلزمه أن يوصل الماء إلى فروة الرأس، يلزمه أن يوصل الماء إلى فروة الرأس. لحيته أيضا كثيفة وكثة، أيضا يلزمه أن يوصل الماء إلى داخلها. طيب الثاني والعشرون قال أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. واحد عليه حدث أصغر، يعني مثلا أحدث ببول أو بغائط أو بريح وما توضأ، ثم صار جنبا بجماع أو احتلام أو كذا، فصار عليه حدثان اثنان، الحدث الأصغر وبالبول والغائط مثلا، والحدث الأكبر بالجنابة. فهل يلزم أن يتوضأ عن الحدث الأصغر ويغتسل الحدث الأكبر، أو يكتفي بالوضوء عن الحدث الأصغر والأكبر، أو يجزئه أن يكتفي بالغسل عن الحدثين؟ نقول الأكمل أنه يتوضأ ثم يغتسل، هذا الأكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يغتسل غسل الجنابة. إن اكتفى بالاغتسال فلا حرج، فنقول له اغتسل وغسلك هذا يكفيك عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، يكفيك عن الحدثين، لأن الله عز وجل منع من الصلاة حتى يحصل الغسل ولم يذكر وضوءا. وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني لا تصلوا حتى تتطهروا. وفي نقل ما أدري عاد أنا ذكرت هنا لابن عبد البر رحمه الله، يقول ابن عبد البر رحمه الله: المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا به صلى الله عليه وسلم. أما قضية أنه بيكتفي بالوضوء عن الحدثين كلها، لا ما يصلح، لا يصلح هذا. الحكم الثالث والعشرون أن الجنب يصدق على من أنزل المنية يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل. من هو الجنب؟ الجنب من حصل منه جماع، إذا جامع يعني الجماع التام حصل فيه علاج فهذا جنب، أنزل المني أو لم ينزل، هذا واحد. الثاني من أنزل المني يقظة بشهوة أو استيقظ من نومه ووجد الماء ولو لم يذكر احتلاما. فهذا هو الجنب الذي يجامع ولو لم يحصل منه إنزال، الذي يخرج منه المني وهو مستيقظ. ثالث الذي يستيقظ من نومه ويجد في لباسه أو في فراشه المني، لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي سألته على الاحتلام هل عليها غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء. فإذا وجدت الماء ولو لم تذكر أنك احتلمت في النوم فيلزمك الغسل. طيب واحد يقول أنا متأكد أني رأيت في منامي كذا وكذا، لكن لما استيقظ ما وجد ماء، لا على ملابسه ولا على فراشه ولا شيء، هذا لا يلزمه الغسل. الرابع والعشرون أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فلا غسل عليه، هذا ذكرناه الآن. الخامس والعشرون ذكر منة الله تعالى على العباد لمشروعية التيمم، يعني هذا من تيسير الله للعباد وتخفيفه عنهم، لأنهم إذا لم يجدوا الماء أو عجزوا عن استعمال الماء فالله عز وجل جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا. ولتشريع التيمم قصة معروفة في الصحيحين وغيرهما، وكان سببه ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، وكانت في سفر في إحدى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، في طريق العودة نزلوا باتوا في مكان، بات النبي عليه الصلاة والسلام وبات معه الجيش، ثم فقدت عائشة عقدها، بحثت عنه ما وجدته، فحبس النبي عليه الصلاة والسلام الناس في المكان مراعاة لعائشة رضي الله عنها حتى يتسنى لها العثور على العقد. وكان المكان الذي نزلوا فيه ليس فيه ماء، يعني ما في آبار قريبة فيها ماء، والماء الذي بأيد الناس في قربهم وكذا نفد، فشق ذلك على الناس، شق على أبي بكر الصديق وعاتب ابنته كيف تحبس الناس من أجل عقدها على غير ما. فلما أصبح الناس لصلاة الفجر يريد يتوضأ يريد يغتسل كذا ما عندهم، شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله آية التيمم ببركة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال 26: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. 27: أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. يعني الخلاصة متى يشرع التيمم؟ يشرع التيمم إذا عجز عن استعمال الماء بسبب مثلا مرضه، مريض ما يستطيع استعمل الماء، الماء موجود لكن هو لا يستطيع أن يستعمله، الماء موجود لكن ما يستطيع الوصول إليه، في بئر عميقة وخطرة وليس عنده دلو أو كذا، وليس فيه مكان قريب فيه ماء، فإذا عجز عن استعمال الماء مع وجوده لمرض أو نحو ذلك شرع له التيمم. الحالة الثانية فقدان الماء، ما في ماء، لا يوجد عنده ماء، فهنا يأخذ برخصة الله عز وجل ويتيمم ويصلي. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. هذا والله أعلم.